الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى بدوره ورحمته بهذه الوجوه النيرة من أهل هذه البلدية الطيبة. والشكر موصول إلى الإخوة القائمين على هذه الدورة المصغرة، وإلى كل من ساهم في إحيائها وإقامتها من السلطات العمومية، وعلى رأسهم رئيس بلديتها، فجزاه الله خيرا على جهده وعلى فضله وعلى ما قدمه، وكان سببا لهذا اللقاء المبارك. ويسرني أن ألتقي بكم على مائدة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن أول ما يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق في حلبته المتسابقون معرفة أو فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإما أن تكون الموعظة قائمة على آية محكمة أو سنة متبعة. وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وفجر الله عز وجل بشفتيه الشريفتين ينابيع الحكم، فأضحت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سننا تنير المسلم الطريق إلى الله عز وجل، وأضحت دستورا لحياة المسلم في مختلف المجالات من العبادات ومن المعاملات والسلوك والأخلاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة، ما ترك شيئا يقربنا إلى الله عز وجل إلا أمرنا به وحثنا عليه، وما من شيء يبعدنا عن الله عز وجل إلا نهانا عنه وحذرنا منه. وكان من جملة أحاديثه عليه الصلاة والسلام هذه الوصايا النافعة والمواعظ الحسنة والحكم البالغة، حيث إذا أخذت الأمة بها أي بهذه الوصايا تحققت فيها السيادة والريادة، وعمها الخير والبركة، الخير والبركة. وشأن وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن تحفظ وأن يعمل بمقتضاها، لأن الخير تحت ظلها، والعلم والعلم النافع في طياتها. فالموفق الذي وفق إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا واقتداء واتباعا، والمحروم من حرم هدي النبي عليه الصلاة والسلام وحرم اتباعه وسلوك سبيله عليه الصلاة والسلام. وفي هذه العجالة اخترت حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة المتضمنة للوصية النافعة تنفعنا في الدنيا والآخرة، سيما وأن الإخوة القائمين على هذه الدورة اختاروا موضوعا يتعلق بالشباب ومقتضياتهم وما يحتاجونهم في حياتهم الدينية والدنيوية وما يحتاجونهم في حياتهم اليومية. فهذا الحديث الذي سأتلوه على مسامعكم، وهو ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هذا الحديث تضمن في الدنيا والآخرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يوصي أمته بما فيه صلاحها في المعاش وأن يرشدها إلى الهدى وأن يدعوها إلى الاستقامة. فما ترك من شيء يقربنا إلى الله إلا دلنا عليه، وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أخبرنا بعلمه عليه الصلاة والسلام، علمه من علمه وجهله من جهله. فحديثه عليه الصلاة والسلام هي دستور لهذه الأمة ونبراس حياتها. وهذا الحديث يعد أيضا سنة للمسلم في حياته الدينية وحياته الدنيوية. فأول هذه الوصية وهو يعظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ويذكره، وهذا الحديث قد رواه الحاكم في مستدركه وإسناده صحيح وله بعض الشواهد، وقد أدرك بعض السلف قيمته حتى كان يقول غنيم ابن يونس رحمه الله: كنا نذكر بعضنا بعضا في أول الإسلام بمثل هذا الحديث، وذلك لعظمه وجلالته لما تضمنه من الأمور التي لا غنى للمسلم عن معرفتها والعمل بها كما قلت سابقا. نعم، فأول هذه الأمور قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمسا. اغتنم من الغنيمة، فهذه الأمور تعتبر غنيمة باردة وفرصة سانحة للمسلم ليهتبلها ويعمل بها قبل أن تفاجئه خمس تناقضها وتعارضها. فالمرء بين سلب وإيجاب، بين هذا وبين ذاك، والكيس الفطن والعاقل الذي يريد الخير لنفسه والذي ينصح نفسه ويدعوها إلى الخير وإلى الصلاح والفوز والنجاح هو الذي يمتثل لمثل هذه الوصايا، يمتثل لمثل هذه الوصايا. فقوله صلى الله عليه وسلم اغتنم، وقوله اغتنم إشارة إلى أن الدنيا فرص، الدنيا فرص، فمن أدركها واغتنمها فقد فاز وربح، ومن فاتته هذه الفرص والغنائم فإنه قد خاب وخسر. الدنيا فرص، والمرء يجتهد في تحصيل الخير والصلاح قبل فواته. وقد أمرنا ربنا عز وجل بالتسابق في الخيرات والتنافس في الطاعات قبل أن يهاجمكم هاجم اللذات وهو الموت. قال عز وجل: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال: والسابقون السابقون أولئك المقربون. كما حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على ويمسي مسلما ويصبح كافرا لفرق الفتن وشدتها وعظمها حتى تنقلب الأمور، حتى تنقلب الأمور وتنقلب القلوب، والقلوب أشد تقلبا من القدر الملآن، كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يقول ويكثر أن يقول: ومقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ومقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. وإذا سئل عن السر في إكثاره من هذا الدعاء يقول عليه الصلاة والسلام: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف نشاء. والمقصود أن المرء إذا أتيحت له الفرص وقدمت له المناسبات وسيفت له الغنائم فليغتنمها قبل أن تفوت، ومن اغتنمها فهو الكيس الفطن، وغيره هو المتسوف الذي يقول: سوف أفعل سوف أفعل، وأيامه تطوى وأيامه تطوى تطوى طيا وهو لا يشعر. إذا فحث النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل، والخطاب لا يخصه، لأن خطابات النبي صلى الله عليه وسلم هي عامة لأمته، هي عامة لأمته عليه الصلاة والسلام، فقال: اغتنم. فهذا هو المغنم الحق والربح الكبير الذي لا خسارة بعده لمن اغتنمه واهتبله. اغتنم خمسا قبل خمس. أولها قال شبابك، اغتنم شبابك، بدأ بالشباب، لأن الشباب هم طاقة الأمة وآمالها وعنوان نجاحها ورقيها وازدهارها. فإذا صلح الشباب صلحت الأمة، ولا يصلح الشباب إلا بالاستقامة والعمل الصالح وفعل الخيرات واجتناب المنكرات والمفاسد والشرور. فإذا صلح الشباب بهذا الأمر صلحت الأمة، وإذا استقام الشباب على الخير استقامت الأمة، وإذا انحرف الشباب ووقع في براثن الجرائم والمنكرات من الفسوق والعصيان والمخدرات كان ذلك آذانا بعوجاج الأمة وزوالها واضمحلالها. ولهذا قيل: دلوني على شباب أمة أدلكم على مستقبلها، دلوني على شباب أمة أدلكم على مستقبلها. أي إذا كان شباب الأمة مستقيما صالحا دل على استقامة الأمة وصلاحها، وإذا كان غير ذلك كانت الأمة غير ذلك. ولما كانت الشبيبة هي مصدر الطاقة والقوة والعنفوان، حث النبي صلى الله عليه وسلم العبد أن يستغلها، أن يستغل شبابه، يستغل شبابه في طاعة الله عز وجل، يستغل هذا العمر، عمر الزهور، في فعل الواجبات من إقامة الصلوات والمحافظة على الجماعات. أيضا يستغل هذا العمر وهذا السن في التسابق في الخيرات، لأن هذه الطاقة هي تحرك الإرادات، تحرك الإرادات وتدفع المرء إلى هذه الأفعال، فيستغل هذا السن في هذه الأمور، كما ينبغي أن يستغل هذا السن في طلب العلم ومزاحمة العلماء كما قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، قال: اطلبوا العلم قبل أن تسودوا، اطلبوا العلم قبل أن تسودوا. قبل أن تسودوا اختلف العلماء في معناها، فبعضهم قال قبل أن تصبحوا سادة، لأن الإنسان إذا أصبح سيدا فقد تمنعه سيادته على الأمة من طلب العلم أو تشغله. وبعضهم قالوا قبل أن تكبروا، أي اطلبوا العلم في ريعان شبابكم قبل أن تكبروا، لأن الكبر والهرم يمنعكم من طلب العلم. ولهذا قال العلماء، قالوا العلم في الصغر كالنقش في الحجر، العلم في الصغر كالنقش في الحجر. فالشباب لهم طاقة تساعدهم على الجلد والصبر في الطلب، وتساعدهم على ماذا؟ على تحمل الأسفار وركوب الأخطار لتعلم العلوم وجمع الآثار. اي نعم، هذه. ولهذا كان السلف يربون أولادهم على هذا، وكانوا أيضا يستغلون أعمارهم في الرحلة في طلب العلم، لأن الرحلة في طلب العلم قد تمنع الكبير لكثرة أشغاله أو لضعف قواه من أن يسلك مسلكها. ولهذا ينبغي على الشباب أن يغتنموا هذه الفرصة، فرصة شبابهم لأداء الواجبات والاجتهاد في الطاعات والازدياد في الخيرات. ومن الأمور التي ينبغي أن يتنافسوا فيها هو العلم، فإذا تعلموا في ريعان شبابهم تعلقت آمال الأمة بهم، وكانوا ذخرا وفخرا لهذه الأمة. وإذا قلنا إنه ينبغي أن يستغل شبابهم، أيضا أن يحذروا أن يصرفوا يعني هذه الطاقة في المنكرات وفي الجرائم والمخدرات، لأن هذه الجرائم تقتل الطاقات وتصرف الشباب عن أداء مهامهم ومسؤولياتهم، فيصيرون عالة على أمتهم. فبدلا أن يكون هؤلاء الشباب خدما لمجتمعهم وعونا لأمتهم وعنوانا على مستقبلها، فإنهم إذا ركبوا هذه الجرائم على اختلاف ألوانها وتعدد أسمائها من إرهاب وقتل وتشريد وتكفير وتفجير وجرائم ومخدرات، فإنه يصير هؤلاء الشباب عالة على الأمة، ويكونون سببا لاضمحلالها وسببا لزوالها. فينبغي على هؤلاء الشباب أن يفكروا في أنفسهم وأن يفكروا في مستقبلهم، وأن ينبغي أن يكونوا قرة أعين لأمتهم، ولا يكونون كالحنظل، أن يكون ولا يكونوا شوكة في حلوق أمتهم. إذا لابد من استغلال الشبيبة قبل ماذا؟ قال اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك، يعني استغل هذا السن قبل أن يفاجئك الهرم، وهو الكبر، فيقعدك الفراش وتضعف طاقتك ويفتر عملك وتعجز عن أداء الواجبات أو التنافس في الخيرات، لأنك تصبح قاعدة للفراش، فإن الهرم والكبر يقعدك الفراش. وحين ذاك تقول ألا ليت الشباب يعود يوما كي أخبره ما فعل المشيب، فتتمنى الرجوع إلى ريعان شبابك، وهيهات هيهات.
ولهذا ينبغي أن يفكر المرء، وأنت في كل يوم تقطع شوطا من حياتك، يعني أنك تكبر ولا ترجع إلى الصغر، تكبر. فاغتنم هذه الأيام واجعلها ذخرا عندما تكبر. أما إذا سوفت سوف أفعل وسوف أفعل وسوف أفعل، فهاجمك الكبر والهرم، فعجزت عن القيام بالواجبات، حين ذاك تعض على أنامل الندم ولا تحين ندم. وقد سمعنا من بعض إخواننا وآبائنا وأجدادنا، يعني من حج إلى بيت الله الحرام وقد تقدم به السن، فانحنى ظهره وسقط حاجباه وربما حمل بين كتفيه، فيظهر الندم ويقول: يا ليتني حججت يوم كنت شابا. فلم يدرك قيمة تلك العبادة إلا لما ذاقوا مرارة مشقتها في السفر والإقامة بمنى والذهاب إلى عرفة والوقوف إلى غروب الشمس إلى غير ذلك. فأكثر هؤلاء الأجداد لما حجوا في آخر عمرهم ندموا وقالوا: يا ليتنا حججنا يوم كنا شبانا. وكذلكم الذي فرط في طلب العلم وتحصيله ومزاحمة أهله، إذا كبر يندم ويقول: يا ليتني تعلمت في الصغر. فكل من فرط في الأعمال حال صغره إلا وندم حال كبره. ولهذا ينبغي على المرء أن يتدارك قبل أن يفوته الأوان، أن يتدارك وأن يغتنم هذه النعمة. فهذا السن نعمة من الله عز وجل، فإذا وفق إلى ما ذكرت فذلك من توفيق الله عز وجل، فيحمد الله على هذه النعمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام، هذا العنصر الأول. ثانيا قال: وصحتك قبل سقمك. الصحة نعمة من الله عز وجل، لا يدرك قيمتها إلا إذا رأى هؤلاء المرضى في المستشفيات، حين ذاك يدرك هذه النعمة. لنعمة الصحة تساعدك على أداء الواجبات والقيام بالحقوق والمسؤوليات. الصحة نعمة من الله عز وجل لا يدركها إلا من فقدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. نعم الله كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن النعم التي يغفل عنها كثير من الناس الصحة والفراغ. الصحة، لأن الصحة يعقبها السقم. فإذا لم يؤدي المرء واجباته ويراعي الحقوق، فإذا حل به المرض وأصابه السقم وأقعده الفراش فعجز عن أداء تلك الواجبات. ولهذا ينبغي على المرء أن يبادر في أيام سلامته ومعافاته في أداء الواجبات. وهذا الأمر لا يعني مستقل عن الأمر الأول، لأن الشاب قد يبتلى بالمرض فيعجز عن أداء الواجبات، والإنسان إذا هرم لكن قد يكون متعه الله عز وجل بالصحة والعافية فيستطيع أن يؤدي الواجبات. إذا صار لما حث النبي صلى الله عليه وسلم عن استغلال الشبيبة أو سن الشبيبة، حثه بعد ذلك عن استغلال أيام الصحة والمعافاة، لأن الشاب قد يبتلى بالمرض ويقعد الفراش فلا يستطيع أن يؤدي الواجبات ولا أن يتنافس في فعل الخيرات. لماذا؟ لما أصابه من مرض أقعده الفراش. إذا فصار هذا الأمر كأنه مستقل عن الأمر الأول، حتى لا يقال إن الشاب بإمكانه أن يؤدي قبل المرض. فقال عليه الصلاة والسلام: وصحتك، أي استغل هذه الصحة التي أنعم الله عز وجل بك عليه، أنعم الله عز وجل بها عليك، لأن الصحة والمعافاة تخول لك التحرك والقيام والاجتهاد. فإذا كنت تتنعم بهذه الصحة وبهذه العافية فاشكر الله عز وجل عليها، ومن شكر الله عز وجل عليها القيام بحقوقه وأداء واجباته واجتناب محرماته. فمن فعل ذلك فقد أدى شكر الله عز وجل عليها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. مغبون إما من الغبن بفتح الباء أو من الغبن بتسكينها، وكلا المعنيين صحيح. فالغبن كالذي يغبن في التجارة فيخسر رأس ماله، فصحتك يا رأس مالك، فإذا وظفته فيما ينفعك في دينك ودنياك فأنت المغبوط، وإذا ضيعت صحتك فأنت المغبون. أو من الغبن أي السفه، فمن استغل صحته وعافيته فيما يعود عليه بالنفع ويعود على مجتمعه بالنفع فهو مرحوم مغبوط. أما إذا استغل صحته فضيعها وأوردها المهالك بشرب المسكرات وتناول الأقراص والمخدرات وغير ذلك من الخبائث التي تفسد الصحة، فهو المحروم المغبون. إذا من استغلال الصحة شكر الله عليها والعمل بطاعة الله عز وجل. وأيضا إذا أدركنا نعمة الصحة فلا ينبغي التفريط فيها، لا ينبغي التفريط في هذه النعمة وفي هذه الصحة. ومن التفريط فيها عدم المبالاة بما يرد في بطن الإنسان من المحرمات، لأن الله عز وجل أحل الطيبات، والصحة والنفس تقوم بمثل هذه الطيبات، وحرم الخبائث، وحرم الخبائث لأنها تعود على نفس الإنسان وجسمه وصحته بالضرر وبالأمراض. ولهذا كانت قاعدة الشريعة في مواردها ومصادرها أن كل طيب حلال، لأن النفس تقوم بالطيب وتتقوى بالطيب، وأن كل خبيث هو حرام، والخبيث الذي يوجب الضرر على النفس فهو خبيث. نعم. ومن أعظم الخبائث الذي ابتلي بها الشباب مع الأسف الشديد هذه المهلوسات والأقراص والمخدرات، أتت على صحتهم حتى يخيل إليك كأنه هيكل جسمي يمشي في الطريق. وقد رأينا بعضا منهم مع الأسف الشديد، ونسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن ينقذهم من هذه البراثيم، براثيم المخدرات، تراه يعني كأنه لا يكاد يقف على قدميه من فرط المرض أو من ضعف الجسم، من ضعف الجسم. فتراه لا يقدر هذه النعمة، حتى إذا ابتلي بالأمراض الموجعة والفتاكة حين ذاك يندم، ولا تحين ندم، حين ذاك يشعر قدر هذه النعمة، قدر نعمة الصحة، ويندم على ما تناول من المخدرات والأقراص التي كانت سببا في هلاكه، ولا تحين ندم. ولهذا ينبغي على الكيس الفطن أن يفكر وأن يغتنم قبل فوات الأوان، أن يفكر في صحته فيشتهي في المحافظة عليها بتناول الطيبات، بتناول الطيبات، وإذا حافظ عليها أمكنه أن يؤدي الواجبات وأن يقوم بالمسؤوليات، سواء كانت واجبات متعلقة بالأمور الدينية كالصلوات وأداء المناسك وغير ذلك، أو كانت الواجبات المتعلقة بالأمور الدنيوية كالأعمال في المؤسسات ونحو ذلك، وليحذر من أن يفرط فيها أو أن يقصر فيها، أن يفرط أو أن يقصر فيها بتناول ما يوجب الأمراض المعضلة. والأمراض المعضلة هي الأمراض التي أعجزت الأطباء عن إيجاد الدواء النافع لها، وما أكثر هذه الأمراض في المجتمعات بسبب فشو هذه الخبائث من المسكرات ومن المخدرات. ثم أيضا إن تفريط في الصحة بتناول هذه المخدرات أيضا تكون عالة على المجتمعات، لأن إذا فشت الأمراض وانتشرت في المجتمعات كانت أيضا إيذانا بتهديد المجتمعات. وأنتم ترون أن هذه الدول برمتها تنفق ميزانية كبيرة جدا بسبب ماذا؟ بسبب مكافحة هذه الأمراض أو علاجها. ولو التزم أفراد المجتمع بتحري الطيبات ومراعاة صحتهم والمحافظة عليها لربما جزء من هذه الميزانيات التي تنفق في هذه الأمراض المعضلة صرفت في وجوه أخرى تنفع البلاد والعباد. ولهذا لا ينبغي أن يكون هؤلاء الشباب عالة على مجتمعهم بسبب تناول هذه المسكرات وهذه المخدرات التي تأتي على صحتهم وعلى بدنهم. فالعاقل بد أن يفكر، أن يفكر في صحته وأن يفكر فيما يتناول، هل ينفع صحته أم لا. ومن أراد أن يدرك وأن يعرف قدر هذه الصحة وينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين فليزر المستشفيات ولينظر أولئك المرضى الذين نسأل الله عز وجل أن يعجل بشفائهم، أن يعجل بشفائهم، فلينظر إلى هؤلاء المرضى، هذا فقد بصره وهذا فقد يده، فإن البصير يدرك، فإن الأعمى يدرك نعمة البصر، والأصم يدرك نعمة السمع، والمشلول يدرك نعمة الحركة ونعمة الجوارح. فكل من فقد نعمة من نعم جسمه يدرك قيمتها، وأما من منحت له وأتيحت له الفرصة فتراه يقصر فيها ويفرط فيها بتناول ما يوجب هلك نفسه، وكأنما يخربون بيوت أجسامهم بأيديهم وأيضا بأموالهم. يعني يشتري المرض بماله، يشتري المرض، يشتري المخدرات، يعني يهلك نفسه بماذا؟ بماله. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر فقال صحتك قبل سقمك، أي اغتنم أيام عافيتك وصحتك قبل أن يهاجمك المرض والسقم فيقعدك الفراش فلا تستطيع أن تفعل شيئا. ومما ينبغي استغلاله في أيام الصحة هو أيضا طلب العلم والتعلم والرحلة في طلبه ومزاحمة أهله، لأنك إذا هاجمك السقم وأقعدك الفراش فأن لك أن تحضر مجالس الذكر وحلق العلماء، وأن لك أن تسافر أو أن ترحل لملاقاة أهل العلم والاجتماع بهم. نعم، فمن كان يتقلب في هذه النعمة فليغتنمها قبل فوات الأوان وقبل أن يهاجمه السقم، والسقم هو المرض. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وغناك قبل فقرك. المال نعمة من الله عز وجل، وهو مال الله يهبه لمن يشاء من عباده، وهذا المال إذا استغله المرء فيما ينفعه في الدنيا والآخرة فنعم ماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للعبد الصالح، نعم المال الصالح للعبد الصالح. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: فمن أخذه بحقه، يعني المال أخذه بحقه، أي أخذه بطرق الحلال، إما عن طريق المبايعة أو الصرف أو التركة أو نحو ذلك من الأسباب الموجبة للتملك الحلال، ولم يأخذه بالباطل، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه أي في محله في الحلال ينفع به العباد والبلاد كأداء الزكوات وأداء الحقوق والواجبات للزوجات أو للأولاد كالنفقات أو أداء الوادعات أو القروض والقروض، ووضعه في حقه فنعم معونته، أي نعم ما يستعين به المرء على أداء هذه الواجبات، المال الصالح. أي نعم. أما من أخذه بغير حقه، أي أخذه بالحرام وأكل بالباطل ووضعه في غير حقه، أي وضعه في الحرام، وضعه في الشهوات والمسترات والمخدرات، أخذه بالسرقة أو الغصب، أخذه عن طريق بيع المخدرات ووضعه في شراء المخدرات ووضعه في الحرام، كان كالذي يأكل ولا يشبع، أي تمحق بركته ويصير كالحيوان الذي يأكل ولا يشبع. نعم. ولقيمة المال في الإسلام جعله مقصدا من مقاصد هذا الدين، فأمر بحفظه ونهى عن تضييعه، وجعل المبذرين من إخوان الشياطين، وصارت المقاصد الكليات الخمس: حفظ الدين وحفظ العرض وحفظ النفس، قالوا حفظ المال. فحفظ المال من مقاصد التشريع الإسلامي، ولأهميته تنافس فيه المتنافسون واستغلوه وقدموه في مرضات الله عز وجل من وجوه البر والخير والإصلاح. نعم. فقد جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، والدثور هم الأغنياء، ذهبوا بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل مال ينفقونه، والفقراء ليس لهم فضل. فجاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون، قالوا: إن هؤلاء الأغنياء ذهبوا بالفضل وذهبوا بالخير وذهبوا بالأجور، لماذا؟ قالوا: نحن نصلي وهم يصلون، ونحن نصوم وهم يصومون، لكن هم لهم أموال ينفقونها في سبيل الله عز وجل، ونحن الفقراء ليس لنا أموال فلا نؤدي الزكاة ولا ننفق في سبيل الله عز وجل. إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا فضل الله عز وجل، إذا آتاه العبد فليعرف فضل الله عليه وليغتنم هذه الفرصة في أداء في صرف المال إلى المستحقين في وجوه الخير، أن يخرج الزكاة، أن ينفق على من تجب عليه النفقة، أن يعين المحتاج ويغيث الملهوف ويتصدق على الفقراء والمساكين، أن يصرف هذا المال في بناء المساجد وبناء المؤسسات التي تعود على العباد والبلاد بالصلاح وبالخير، لا إذا منح هذا المال ورزق إياه أن يصرفه في وجوه الشر وفي الفساد والإفساد كما يفعل البعض، فجعل هذا المال ذريعة إلى الفساد وذريعة إلى الإفساد، فلا ينفق المال في الأفكار الهدامة، ولا ينفق المال لتمويل الإرهاب، ولا ينفق المال لتشجيع التكفير والتنفير، ولا ينفق المال لبناء ما يهدم الأمم ويثير الفساد وانحلال الأخلاق، فإنه من صرف هذا المال في مثل هذه الوجوه فإنه لم يدرك نعمة الله عليه ويحاسب على ماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن أربع، يعني أن الإنسان إذا وقف بين يدي الله عز وجل فلا يتقدم خطوة حتى يسأل عن أربع: يسأل عن شبابه فيما أفناه، وعن عمره فيما أبلاه، أو يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ستسأل يا عبد الله عن هذا المال من أين اكتسبته، اكتسبته من حلال وأنفقته في الحلال، أم اكتسبته من حرام وأنفقته في الحرام. والحاصل أنه ينبغي على المرء أن يدرك هذه النعمة، أن يدرك نعمة المال، فإذا رزق هذا المال فليبادر إلى إخراجه في وجوه الخير وإنفاقه في الطاعات وإعانته للمحتاجين والمعوزين قبل أن يبتلى بالفقر فيندم على فوات المال. وهذه سنة الله الكونية، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فكم ابتلى المرء بفقر بعد غنى، كما يبتلى بسقم بعد صحة، يعني كم من غني صار فقيرا وعكسه صحيح، وكم من فقير صار غنيا. إذن فالفقر والغنى ليس بحسب اجتهاد أو احتيال، وإنما القابض والباسط والمعطي والممنع هو الله عز وجل. فالله عز وجل يؤتي الملك من يشاء ويمنع من يشاء، كما يعز من يشاء ويذل من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء. إذا فلا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل هذا المال، فإذا رزقت هذا المال فاغتنم فرصة في الاجتهاد الطاعات، فتصرفه فيما تزداد من الحسنات. نعم، لأنه إذا فرطت فيه فقد يهجمك الفقر فتصير فقيرا. حين ذاك إذا رأيت أهل الدثور ينفقون أموالهم في وجوه الخير تعد على أنامل الندم، وتقول في نفسك: قد كانت لي فرصة وكنت صاحب مال، يا ليتني فعلت مثل ما فعل قومي، يعني يا ليتني فعلت مثل ما فعل هؤلاء الأغنياء الذين صرفوا هذه الأموال فيما ينفع الأمة وفيما ينفعهم يوم القيامة. إذن اغتنم المال قبل الفقر، قبل أن يهاجمك الفقر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وفراغك قبل شغلك، يعني اغتنم وقت الفراغ. ووقت الفراغ هو هذا الوقت الذي يعد رأس مالك. الوقت هو العمر، الوقت هو العمر، هو الحياة. وقد أقسم الله عز وجل بهذا الوقت وبهذا الزمن في غير ما آية. قال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فأقسم بالعصر وهو الزمن الذي جعله الله عز وجل محل ابتلاء للإنسان، إما أن يكون من الناجين يوم الدين، وإما أن يكون من الخاسرين. ولهذا قال بعد ذلك: إن الإنسان لفي خسر، أي من استغل هذا الزمن الذي هو محل الابتلاء. ونبلوكم بالخير والشر، محل ابتلاء، فمن استغله في طاعة الله وأداء الواجبات واجتناب المنكرات كالإيمان بالله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فإنه من الناجين يوم الدين. أما من عمر أوقاته بالمنكرات واستغلها في ركوب المطايا والمعاصي والفسوق والعصيان، فإنه من الخاسرين يوم الدين. والعصر إن الإنسان، أكد الله عز وجل القسم بلام وإن المؤكدتين لفي خسر، ثم استثنى الناجين، قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والمقصود أن الله عز وجل أقسم بالزمن، أقسم بالضحى والضحى ووقت الضحى والليل إذا سجى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالفراغ نعمة من الله عز وجل، نعمة من الله عز وجل، فإذا استغلها المرء في فعل الواجبات، واستغلها في أداء الحقوق، واستغلها في طلب العلم، يعني قلت فمن استغل هذا الأوقات، استغل هذا الوقت بأداء الواجبات واجتهاد الطاعات، أيضا استغل الوقت في طلب العلم وفي التعلم وإنفاقه فيما يعود عليه بالخير، وإنفاقه أيضا فيما يعود للأمة بالخير كالقيام بالحقوق وبالواجبات، فإن هذا المرء يعني هو من الغنيمة التي ينبغي أن تستغل. وخص الفراغ لأن الفراغ يعقبه الشغل، يعقبه الشغل، يعني إذا لم تؤدي الواجبات ولم تؤدي الحقوق ولم تستغل هذا الوقت فيما ينفعك، فإنه إذا هاجمك الشغل والصوارف أعجزك عن أداء هذه الأمور. ومن المؤسف أنك ترى كثيرا من الشباب لا يدركون قيمة الأوقات ولا يدركون قيمة الزمن، فتراهم يضيعونها فيما يضرهم ولا ينفعهم، فيما يضرهم ولا ينفعهم، بل أيضا فيما يضر أمتهم ومجتمعهم ولا ينفعهم. وختم النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بقوله: وحياتك قبل موتك. انتهت الوصية إلى هذه الكلمة، لأن الشباب والفراغ والمال والصحة كلها من مقومات الحياة، كلها من مقومات الحياة. فإذا استغل الإنسان حياته وأخذ منها الزاد تنفعه يوم المعاد، تنفعه يوم القيامة، لأن الله عز وجل جعل هذه الحياة مطية للآخرة، فهي دار للآخرة، فهي السبيل والجسر إلى دار الآخرة. فمن عمر حياته بالصلاح فسيكون من الناجين. وأما من عمر حياته بالجرائم وعمر حياته بالضياع فسيكون من الضائعين يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك. ولهذا ينبغي أن يستغل مدة عمره ومدة حياته قبل أن يهاجمه الموت هادم اللذات. حين ذاك يقول قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيتمنى الرجوع وهيهات هيهات، لأنه من جاجله فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. والحق أن الحديث طيب يعني بهذا القدر كفاية، ويلاحظ أن الحديث تضمن أمور مهمة جدا في حياة المسلم وفي حياة الشباب، ينبغي أن يستغلوها أيما استغلال قبل أن يعتريهم ما يناقضها. وبارك الله فيكم وفي حضوركم، وأجدد شكري لكل من أحيى هذه الدورة على رأسهم ورئيس هذه البلدية. وبارك الله فيكم وسبحانك وبحمدك. نعم. أيضا جزا الله خير يعني رجال الأمن على سهرهم لاستتباب الأمن ولحفاظ على هذه الجموع المباركة، فبارك الله فيهم وفي جهودهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنا بدوري أرحب بهذه الوجوه المهيرة من أهل هذه البلدية الطيبة، والشكر موصول إلى الإخوة القائمين على هذه الدورة المصغرة، وإلى كل من ساهم في إحيائها وإقامتها من السلطات العمومية، وعلى رأسهم رئيس بلديتها، فجزاه الله خيرا على جهده وعلى فضله وعلى ما قدمه، وكان سببا لهذا اللقاء المبارك. ويسرني أن ألتقي بكم على مائدة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن أول ما يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق في حلبته المتسابقون معرفة أو فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإما أن تكون الموعظة قائمة على آية محكمة أو سنة متبعة. وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وفجر الله عز وجل بشفتيه الشريفتين ينابيع الحكم، فأضحت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سننا تنير للمسلم الطريق إلى الله عز وجل، وأضحت دستورا لحياة المسلم في مختلف المجالات من العبادات ومن المعاملات والسلوك والأخلاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة، ما ترك شيئا يقربنا إلى الله عز وجل إلا أمرنا به وحثنا عليه، وما من شيء يبعدنا عن الله عز وجل إلا نهانا عنه وحذرنا منه. وكان من جملة أحاديثه عليه الصلاة والسلام هذه الوصايا النافعة والمواعظ الحسنة والحكم البالغة، حيث إذا أخذت الأمة بها أي بهذه الوصايا تحققت فيها السيادة والريادة، وعمها الخير والبركة، الخير والبركة. وشأن وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن تحفظ وأن يعمل بمقتضاها، لأن الخير تحت ظلها، والعلم النافع
في طياتها. فالموفق الذي وفق إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا واقتداء واتباعا، والمحروم من حرم هدي النبي عليه الصلاة والسلام وحرم اتباعه وسلوك سبيله عليه الصلاة والسلام. وفي هذه العجالة اخترت حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة المتضمنة للوصية النافعة تنفعنا في الدنيا والآخرة، سيما وأن الإخوة القائمين على هذه الدورة اختاروا موضوعا يتعلق بالشباب ومقتضياتهم وما يحتاجونهم في حياتهم الدينية والدنيوية وما يحتاجونهم في حياتهم اليومية. فهذا الحديث الذي سأتلوه على مسامعكم وهو ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هذا الحديث تضمن في الدنيا والآخرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يوصي أمته بما فيه صلاحها في المعاش وأن يرشدها إلى الهدى وأن يدعوها إلى الاستقامة. فما ترك من شيء يقربنا إلى الله إلا دلنا عليه، وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أخبرنا بعلمه عليه الصلاة والسلام، علمه من علمه وجهله من جهله. فحديثه عليه الصلاة والسلام هي دستور لهذه الأمة ونبراس حياتها. وهذا الحديث يعد أيضا سنة للمسلم في حياته الدينية وحياته الدنيوية. فأول هذه الوصية وهو يعظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ويذكره، وهذا الحديث قد رواه الحاكم في مستدركه وإسناده صحيح وله بعض الشواهد، وقد أدرك بعض السلف قيمته حتى كان يقول غنيم ابن يونس رحمه الله: كنا نذكر بعضنا بعضا في أول الإسلام بمثل هذا الحديث، وذلك لعظمه وجلالته لما تضمنه من الأمور التي لا غنى للمسلم عن معرفتها والعمل بها كما قلت سابقا. نعم، فأول هذه الأمور قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمسا، اغتنم من الغنيمة. فهذه الأمور تعتبر غنيمة باردة وفرصة سانحة للمسلم ليهتبلها ويعمل بها قبل أن تفاجئه خمس تناقضها وتعارضها. فالمرء بين سلب وإيجاب، بين هذا وبين ذاك، والكيس الفطن والعاقل الذي يريد الخير لنفسه والذي ينصح نفسه ويدعوها إلى الخير وإلى الصلاح والفوز والنجاح هو الذي يمتثل مثل هذه الوصايا، يمتثل لمثل هذه الوصايا. فقوله صلى الله عليه وسلم: اغتنم، وقوله إخدا إشارة إلى أن الدنيا فرص، الدنيا فرص، فمن أدركها واغتنمها فقد فاز وربح، ومن فاتته هذه الفرص والغنائم فإنه قد خاب وخسر. الدنيا فرص، والمرء يجتهد في تحصيل الخير والصلاح قبل فواته. وقد أمرنا ربنا عز وجل بالتسابق في الخيرات والتنافس في الطاعات قبل أن يهاجمكم هادم اللذات وهو الموت. قال عز وجل: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال: والسابقون السابقون أولئك المقربون، كما حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على ويمسي مسلما ويصبح كافرا لفرق الفتن وشدتها وعظمها حتى تنقلب الأمور حتى تنقلب الأمور وتنقلب القلوب، والقلوب أشد تقلبا من القدر الملآن، كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يقول ويكثر أن يقول: ومقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ومقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. وإذا سئل عن السر في إكثاره من هذا الدعاء يقول عليه الصلاة والسلام: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف نشاء. والمقصود أن المرء إذا أتيحت له الفرص وقدمت له المناسبات وصيفت له الغنائم فليغتنمها قبل أن تفوت، ومن اغتنمها فهو الكيس الفطن، وغيره هو المتسوف الذي يقول: سوف أفعل سوف أفعل، وأيامه تطوى وأيامه تطوى تطوى طيا وهو لا يشعر. إذا فحث النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل، والخطاب لا يخصه، لأن خطابات النبي صلى الله عليه وسلم هي عامة لأمته، هي عامة لأمته عليه الصلاة والسلام. فقال: اغتنم، فهذا هو المغنم الحق والربح الكبير الذي لا خسارة بعده لمن اغتنمه واهتبله. اغتنم خمسا قبل خمس. أولها قال شبابك، اغتنم شبابك، بدأ بالشباب، لأن الشباب هم طاقة الأمة وآمالها وعنوان نجاحها ورقيها وازدهارها. فإذا صلح الشباب صلحت الأمة، ولا يصلح الشباب إلا بالاستقامة والعمل الصالح وفعل الخيرات واجتناب المنكرات والمفاسد والشرور. فإذا صلح الشباب بهذا الأمر صلحت الأمة، وإذا استقام الشباب على الخير استقامت الأمة، وإذا انحرف الشباب ووقع في براثن الجرائم والمنكرات من الفسوق والعصيان والمخدرات كان ذلك آذانا بعوجاج الأمة وزوالها واضمحلالها. ولهذا قيل: دلوني على شباب أمة أدلكم على مستقبلها، دلوني على شباب أمة أدلكم على مستقبلها. أإذا كان شباب الأمة مستقيما صالحا دل على استقامة الأمة وصلاحها، وإذا كان غير ذلك كانت الأمة غير ذلك. ولا مكان الشبيبة هي مصدر لما كانت الشبيبة هي مصدر الطاقة والقوة والعنفوان، حث النبي صلى الله عليه وسلم العبد أن يستغلها، أن يستغل شبابه، يستغل شبابه في طاعة الله عز وجل، يستغل هذا العمر عمر الزهور في فعل الواجبات من إقامة الصلوات والمحافظة على الجماعات، أيضا يستغل هذا العمر وهذا السن في التسابق في الخيرات، لأن هذه الطاقة هي تحرك الإرادات، تحرك الإرادات وتدفع المرء إلى هذه الأفعال، فيستغل هذا السن في هذه الأمور كما ينبغي أن يستغل هذا السن في طلب العلم ومزاحمة العلماء، ومزاحمة العلماء كما قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، قال: اطلبوا العلم قبل أن تسودوا، اطلبوا العلم قبل أن تسودوا، قبل أن تسودوا. اختلف العلماء في معناها، فبعضهم قال قبل أن تصبحوا سادة، لأن الإنسان إذا أصبح سيدا فقد تمنعه سيادته على الأمة من طلب العلم أو تشغله، وبعضهم قالوا قبل أن تكبروا، أي اطلبوا العلم في ريعان شبابكم قبل أن تكبروا، لأن الكبر والهرم يمنعكم من طلب العلم. ولهذا قال العلماء، قالوا: العلم في الصغر كالنقش في الحجر، العلم في الصغر كالنقش في الحجر. فالشباب لهم طاقة تساعدهم على الجلد والصبر في الطلب، وتساعدهم على ماذا؟ على تحمل الأسفار وركوب الأخطار لتعلم العلوم وجمع الآثار. اي نعم، هذه، ولهذا كان السلف يربون أولادهم على هذا، وكانوا أيضا يستغلون أعمارهم في الرحلة في طلب العلم، لأن الرحلة في طلب العلم قد تمنع الكبير لكثرة أشغاله أو لضعف قواه من أن يسلك مسلكها. ولهذا ينبغي على الشباب أن يغتنموا هذه الفرصة، فرصة شبابهم لأداء الواجبات والاجتهاد في الطاعات والازدياد في الخيرات. ومن الأمور التي ينبغي أن يتنافسوا فيها هو العلم، فإذا تعلموا في ريعان شبابهم تعلقت آمال الأمة بهم، وكانوا ذخرا وفخرا لهذه الأمة. وإذا قلنا إنه ينبغي أن يستغل شبابهم، أيضا أن يحذروا، أن يحذروا أن يصرفوا يعني هذه الطاقة في المنكرات وفي الجرائم والمخدرات، لأن هذه الجرائم تقتل الطاقات وتصرف الشباب عن أداء مهامهم ومسؤولياتهم، فيصيرون عالة على أمتهم. فبدلا أن يكون هؤلاء الشباب خدما لمجتمعهم وعونا لأمتهم وعنوانا على مستقبلها، فإنهم إذا ركبوا هذه الجرائم على اختلاف ألوانها وتعدد أسمائها من إرهاب وقتل وتشريد وتكفير وتفجير وجرائم ومخدرات، فإنه يصير هؤلاء الشباب عالة على الأمة، ويكونون سببا لاضمحلالها وسببا لزوالها.
فينبغي على هؤلاء الشباب أن يفكروا في أنفسهم وأن يفكروا في مستقبلهم، وأن ينبغي أن يكونوا قرة أعين لأمتهم، ولا يكونون كالحنظل، أن يكون ولا يكونوا شوكة في حلوق أمتهم. إذا لا بد من استغلال الشبيبة. قبل ماذا؟ قال اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، يعني استغل هذا السن قبل أن يفاجئك الهرم وهو الكبر، فيقعدك الفراش وتضعف طاقتك ويفتر عملك وتعجز عن أداء الواجبات أو التنافس في الخيرات، لأنك تصبح قاعدا للفراش، فإن الهرم والكبر يقعدك الفراش، وحين ذاك تقول ألا ليت الشباب يعود يوما كي أخبره ما فعل المشيب، فتتمنى الرجوع إلى ريعان شبابك، وهيهات هيهات. ولهذا ينبغي أن يفكر المرء، وأنت في كل يوم تقطع شوطا من حياتك، يعني أنك تكبر ولا ترجع إلى الصغر، تكبر، فاغتنم هذه الأيام واجعلها ذخرا عندما تكبر. أما إذا سوفت سوف أفعل وسوف أفعل وسوف أفعل، فهاجمك الكبر والهرم، فعجزت عن القيام بالواجبات، حين ذاك تعض على أنامل الندم ولا تحين ندم. وقد سمعنا من بعض إخواننا وآبائنا وأجدادنا، يعني من حج إلى بيت الله الحرام وقد تقدم به السن، فانحنى ظهره وسقط حاجباه وربما حمل بين كتفيه، فيظهر الندم ويقول يا ليتني حججت يوم كنت شابا، فلم يدرك قيمة تلك العبادة إلا لما ذاقوا مرارة مشقتها في السفر والإقامة بمنى والذهاب إلى عرفة والوقوف إلى غروب الشمس إلى غير ذلك. فأكثر هؤلاء الأجداد لما حجوا في آخر عمرهم ندموا وقالوا يا ليتنا حججنا يوم كنا شبانا. وكذلكم الذي فرط في طلب العلم وتحصيله ومزاحمة أهله، إذا كبر يندم ويقول يا ليتني تعلمت في الصغر. فكل من فرط في الأعمال حال صغره إلا وندم حال كبره. ولهذا ينبغي على المرء أن يتدارك قبل أن يفوته الأوان، أن يتدارك وأن يغتنم هذه النعمة. فهذا السن نعمة من الله عز وجل، فإذا وفق إلى ما ذكرت فذلك من توفيق الله عز وجل، فيحمد الله على هذه النعمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام، هذا العنصر الأول. ثانيا قال وصحتك قبل سقمك. الصحة نعمة من الله عز وجل، لا يدرك قيمتها إلا إذا رأى هؤلاء المرضى في المستشفيات، حين ذاك يدرك هذه النعمة. لنعمة الصحة تساعدك على أداء الواجبات والقيام بالحقوق والمسؤوليات. الصحة نعمة من الله عز وجل لا يدركها إلا من فقدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. نعم الله كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ومن النعم التي يغفل عنها كثير من الناس الصحة والفراغ. الصحة، لأن الصحة يعقبها السقم، فإذا لم يؤدي المرء واجباته ويراعي الحقوق، فإذا حل به المرض وأصابه السقم وأقعده الفراش فعجز عن أداء تلك الواجبات. ولهذا ينبغي على المرء أن يبادر في أيام سلامته ومعافاته في أداء الواجبات. وهذا الأمر لا يعني مستقل عن الأمر الأول، لأن الشاب قد يبتلى بالمرض فيعجز عن أداء الواجبات، والإنسان إذا هرم لكن قد يكون متعه الله عز وجل بالصحة والعافية فيستطيع أن يؤدي الواجبات. إذا صار لما حث النبي صلى الله عليه وسلم عن استغلال الشبيبة أو سن الشبيبة، حثه بعد ذلك عن استغلال أيام الصحة والمعافاة، لأن الشاب قد يبتلى بالمرض ويقعد الفراش فلا يستطيع أن يؤدي الواجبات ولا أن يتنافس في فعل الخيرات. لماذا؟ لما أصابه من مرض أقعده الفراش. إذا فصار هذا الأمر كأنه مستقل عن الأمر الأول، حتى لا يقال إن الشاب بإمكانه أن يؤدي قبل المرض. فقال عليه الصلاة والسلام: وصحتك، أي استغل هذه الصحة التي أنعم الله عز وجل بك علي، أنعم الله عز وجل بها عليك، لأن الصحة والمعافاة تخول لك التحرك والقيام والاجتهاد. فإذا كنت تتنعم بهذه الصحة وبهذه العافية فاشكر الله عز وجل عليها، ومن شكر الله عز وجل عليها القيام بحقوقه وأداء واجباته واجتناب محرماته. فمن فعل ذلك فقد أدى شكر الله عز وجل عليها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. مغبون إما من الغبن بفتح الباء أو من الغبن بتسكينها، وكلا المعنيين صحيح. فالغبن كالذي يغبن في التجارة فيخسر رأس ماله، فصحتك يا رأس مالك، فإذا وظفته فيما ينفعك في دينك ودنياك فأنت المغبوط، وإذا ضيعت صحتك فأنت المغبون. أو من الغبن أي السفه، فمن استغل صحته وعافيته فيما يعود عليه بالنفع ويعود على مجتمعه بالنفع فهو مرحوم مغبوط. أما إذا استغل صحته فضيعها وأوردها للمهالك بشرب المسكرات وتناول الأقراص والمخدرات وغير ذلك من الخبائث التي تفسد الصحة، فهو المحروم المغبون. إذا من استغلال الصحة شكر الله عليها والعمل بطاعة الله عز وجل. وأيضا إذا أدركنا نعمة الصحة فلا ينبغي التفريط فيها، لا ينبغي التفريط في هذه النعمة وفي هذه الصحة. ومن التفريط فيها عدم المبالاة بما يرد في بطن الإنسان من المحرمات، لأن الله عز وجل أحل الطيبات والصحة والنفس تقوم بمثل هذه الطيبات، وحرم الخبائث لأنها تعود على نفس الإنسان وجسمه وصحته بالضرر وبالأمراض. ولهذا كانت قاعدة الشريعة في مواردها ومصادرها أن كل طيب حلال، لأن النفس تقوم بالطيب وتتقوى بالطيب، وأن كل خبيث هو حرام، والخبيث الذي يوجب الضرر على النفس فهو خبيث. نعم، ومن أعظم الخبائث الذي ابتلي بها الشباب مع الأسف الشديد هذه المهلوسات والأقراص والمخدرات، أتت على صحتهم حتى يخيل إليك كأنه هيكل جسمي يمشي في الطريق. وقد رأينا بعضا منهم مع الأسف الشديد، ونسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن ينقذهم من هذه البراثيم، براثيم المخدرات، تراه يعني كأنه لا يكاد يقف على قدميه من فرط المرض أو من ضعف الجسم، من ضعف الجسم، فتراه لا يقدر هذه النعمة، حتى إذا ابتلي بالأمراض الموجعة والفتاكة حين ذاك يندم، ولا تحين ندم، حين ذاك يشعر قدر هذه النعمة، قدر نعمة الصحة، ويندم على ما تناول من المخدرات والأقراص التي كانت سببا في هلاكه، ولا تحين ندم. ولهذا ينبغي على الكيس الفطن أن يفكر وأن يغتنم قبل فوات الأوان، أن يفكر في صحته فيشتهي في المحافظة عليها بتناول الطيبات، بتناول الطيبات، وإذا حافظ عليها أمكنه أن يؤدي الواجبات وأن يقوم بالمسؤوليات، سواء كانت واجبات متعلقة بالأمور الدينية كالصلوات وأداء المناسك وغير ذلك، أو كانت الواجبات المتعلقة بالأمور الدنيوية كالأعمال في المؤسسات ونحو ذلك، وليحذر من أن يفرط فيها أو أن يقصر فيها، أن يفرط أو يقصر فيها بتناول ما يوجب الأمراض المعضلة. والأمراض المعضلة هي الأمراض التي أعجزت الأطباء عن إيجاد الدواء النافع لها، وما أكثر هذه الأمراض في المجتمعات بسبب فشو هذه الخبائث من المسكرات ومن المخدرات. ثم أيضا إن تفريط في الصحة بتناول هذه المخدرات أيضا تكون عالة على المجتمعات، لأن إذا فشت الأمراض وانتشرت في المجتمعات كانت أيضا إذانا بتهديد المجتمعات. وأنتم ترون أن هذه الدول برمتها تنفق ميزانية كبيرة جدا بسبب ماذا؟ بسبب مكافحة هذه الأمراض أو علاجها. ولو التزم أفراد المجتمع بتحري الطيبات ومراعاة صحتهم والمحافظة عليها لربما جزء من هذه الميزانيات التي تنفق في هذه الأمراض المعضلة صرفت في وجوه أخرى تنفع البلاد والعباد. ولهذا لا ينبغي أن يكون هؤلاء الشباب عالة على مجتمعهم بسبب تناول هذه المسكرات وهذه المخدرات التي تأتي على صحتهم وعلى بدنهم. فالعاقل لابد أن يفكر، أن يفكر في صحته وأن يفكر فيما يتناول، هل ينفع صحته أم لا. ومن أراد أن يدرك وأن يعرف قدر هذه الصحة وينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين فليزر المستشفيات ولينظر أولئك المرضى الذين نسأل الله عز وجل أن يعجل بشفائهم، أن يعجل بشفائهم، فلينظر إلى هؤلاء المرضى، هذا فقد بصره وهذا فقد يده، فإن البصير يدرك، عفوا، فإن الأعمى يدرك نعمة البصر، والأصم يدرك نعمة السمع، والمشلول يدرك نعمة الحركة ونعمة الجوارح. فكل من فقد نعمة من نعم جسمه يدرك قيمتها. وأما من منحت له وأتيحت له الفرصة فتراه يقصر فيها ويفرط فيها بتناول ما يوجب هلك نفسه، وكأنما يخربون بيوت أجسامهم بأيديهم وأيضا بأموالهم. يعني يشتري المرض بماله، يشتري المرض، يشتري المخدرات، يعني يهلك نفسه بماذا؟ بماله. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر فقال: صحتك قبل سقمك، أي اغتنم أيام عافيتك وصحتك قبل أن يهاجمك المرض والسقم فيقعدك الفراش فلا تستطيع أن تفعل شيئا. ومما ينبغي استغلاله في أيام الصحة هو أيضا طلب العلم والتعلم والرحلة في طلبه ومزاحمة أهله، لأنك إذا هاجمك السقم وأقعدك الفراش فأن لك أن تحضر مجالس الذكر وحلق العلماء، وأن لك أن تسافر أو أن ترحل لملاقاة أهل العلم والاجتماع بهم. نعم، فمن كان يتقلب في هذه النعمة فليغتنمها قبل فوات الأوان وقبل أن يهاجمه السقم، والسقم هو المرض. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وغناك قبل فقرك. المال نعمة من الله عز وجل، وهو مال الله يهبه لمن يشاء من عباده، وهذا المال إذا استغله المرء فيما ينفعه في الدنيا والآخرة فنعم ماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للعبد الصالح، نعم المال الصالح للعبد الصالح. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: فمن أخذه بحقه، يعني المال أخذه بحقه، أي أخذه بطرق الحلال، إما عن طريق المبايعة أو الصرف أو التركة أو نحو ذلك من الأسباب الموجبة للتملك الحلال، ولم يأخذه بالباطل، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه، أي في محله في الحلال، ينفع به العباد والبلاد كأداء الزكوات وأداء الحقوق والواجبات للزوجات أو للأولاد كالنفقات أو أداء الوادعات أو القروض يعني القروض، ووضعه في حقه فنعم معونته، أي نعم ما يستعين به المرء على أداء هذه الواجبات والمال، المال الصالح. أي نعم. أما من أخذه بغير حقه، أي أخذه بالحرام وأكل بالباطل ووضعه في غير حقه، أي وضعه في الحرام، وضعه في الشهوات والمسكرات والمخدرات، أخذه بالسرقة أو الغصب، أخذه عن طريق بيع المخدرات ووضعه في شراء المخدرات ووضعه في الحرام، كان كالذي يأكل ولا يشبع، أي تمحق بركته ويصير كالحيوان الذي يأكل ولا يشبع. نعم. ولقيمة المال في الإسلام جعله مقصدا من مقاصد هذا الدين، فأمر بحفظه ونهى عن تضييعه وجعل المبذرين من إخوان الشياطين، وصارت المقاصد الكليات الخمس: حفظ الدين وحفظ العرض وحفظ النفس، قالوا حفظ المال. فحفظ المال من مقاصد التشريع الإسلامي. ولأهميته تنافس فيه المتنافسون واستغلوه وقدموه في مرضات الله عز وجل من وجوه البر والخير والإصلاح. نعم، فقد جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، والدثور هم الأغنياء، ذهبوا بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل مال ينفقونه، والفقراء ليس لهم فضل. فجاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون، قالوا: إن هؤلاء الأغنياء ذهبوا بالفضل وذهبوا بالخير وذهبوا بالأجور، لماذا؟ قالوا: نحن نصلي وهم يصلون، ونحن نصوم وهم يصومون، لكن هم لهم أموال ينفقونها في سبيل الله عز وجل، ونحن الفقراء ليس لنا أموال، فلا نؤدي الزكاة ولا ننفق في سبيل الله عز وجل. إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا فضل الله عز وجل، إذا آتاه العبد فليعرف فضل الله عليه، وليغتنم هذه الفرصة في صرف المال إلى المستحقين في وجوه الخير، أن يخرج الزكاة، أن ينفق على من تجب عليه النفقة، أن يعين المحتاج ويغيث الملهوف، ويتصدق على الفقراء والمساكين، أن يصرف هذا المال في بناء المساجد وبناء المؤسسات التي تعود على العباد والبلاد بالصلاح وبالخير، لا إلى منح هذا المال ورزق إياه أن يصرفه في وجوه الشر وفي الفساد والإفساد كما يفعل البعض، فجعل هذا المال ذريعة إلى الفساد وذريعة إلى الإفساد. فلا ينفق المال في الأفكار الهدامة، ولا ينفق المال لتمويل الإرهاب، ولا ينفق المال لتشجيع التكفير والتنفير، ولا ينفق المال لبناء ما يهدم الأمم ويثير الفساد وانحلال الأخلاق. فإنه من صرف هذا المال في مثل هذه الوجوه فإنه لم يدرك نعمة الله عليه، ويحاسب على ماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن أربع. يعني أن الإنسان إذا وقف بين يدي الله عز وجل فلا يتقدم خطوة حتى يسأل عن أربع: يسأل عن شبابه فيما أفناه، وعن عمره فيما أبلاه، أو يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ستسأل يا عبد الله عن هذا المال، من أين اكتسبته؟ أكتسبته من حلال وأنفقته في الحلال، أم اكتسبته من حرام وأنفقته في الحرام؟ والحاصل أنه ينبغي على المرء أن يدرك هذه النعمة، أن يدرك نعمة المال، فإذا رزق هذا المال فليبادر إلى إخراجه في وجوه الخير، وإنفاقه في الطاعات، وإعانته للمحتاجين والمعوزين، قبل أن يبتلى بالفقر فيندم على فوات المال. وهذه سنة الله الكونية، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فكم ابتلى المرء بفقر بعد غنى، كما يبتلى بسقم بعد صحة. يعني كم من غني صار فقيرا، وعكسه صحيح، وكم من فقير صار غنيا. إذن فالفقر والغنى ليس بحسب اجتهاد أو احتيال، وإنما القابض والباسط والمعطي والممنع هو الله عز وجل. فالله عز وجل يؤتي الملك من يشاء ويمنع من يشاء، كما يعز من يشاء ويذل من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء. إذا فلا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل هذا المال. فإذا رزقت هذا المال فاغتنم فرصة في الاجتهاد الطاعات، فتصرفه فيما تزداد من الحسنات. نعم، لأنه إذا فرطت فيه، إذا فرطت فيه فقد يهجمك الفقر فتصير فقيرا. حين ذاك إذا رأيت أهل الدثور ينفقون أمواله في وجوه الخير تعد على أنامل الندم، وتقول في نفسك قد كانت لي فرصة وكنت صاحب مال، يا ليتني فعلت مثل ما فعل قومي، يعني يا ليتني فعلت مثل ما فعل هؤلاء الأغنياء الذين صرفوا هذه الأموال فيما ينفع الأمة وفيما ينفعهم يوم القيامة. إذن اغتنم المال قبل الفقر، قبل أن يهاجمك الفقر. ثم قال عليه الصلاة والسلام وفراغك قبل شغلك، يعني اغتنم وقت الفراغ. ووقت الفراغ هو هذا الوقت الذي يعد رأس مالك. الوقت هو العمر، الوقت هو العمر، هو الحياة. وقد أقسم الله عز وجل بهذا الوقت وبهذا الزمن في غير ما آية، قال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر، فأقسم بالعصر وهو الزمن الذي جعله الله عز وجل محل ابتلاء للإنسان، إما أن يكون من الناجين يوم الدين وإما أن يكون من الخاسرين. ولهذا قال بعد ذلك إن الإنسان لفي خسر، أي من استغل هذا الزمن الذي هو محل الابتلاء، ونبلوكم بالخير والشر، محل ابتلاء، فمن استغل في طاعة الله وأداء الواجبات واجتناب المنكرات كالإيمان بالله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر فإنه من الناجين يوم الدين. أما من عمر أوقاته بالمنكرات واستغلها في ركوب المطايا والمعاصي والفسوق والعصيان فإنه من الخاسرين يوم الدين. والعصر إن الإنسان، أكد الله عز وجل القسم بلام وإن المؤكدتين لفي خسر، ثم سثنى الناجين قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والمقصود أن الله عز وجل أقسم بالزمن، أقسم بالضحى والضحى ووقت الضحى والليل إذا سجى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالفراغ نعمة من الله عز وجل، نعمة من الله عز وجل، فإذا استغلها المرء في فعل الواجبات واستغلها في أداء الحقوق واستغلها في طلب العلم، يعني قلت فمن استغل هذا الأوقات استغل هذا الوقت بأداء الواجبات والشهادة الطاعات، أيضا استغل الوقت في طلب العلم وفي التعلم وإنفاقه فيما يعود عليه بالخير، وهو إنفاقه أيضا فيما يعود للأمة بالخير كالقيام بالحقوق وبالواجبات، فإن هذا المرء يعني هو من الغنيمة التي ينبغي أن تستغل. وخص الفراغ لأن الفراغ يعقبه الشغل، يعقبه الشغل، يعني إذا لم تؤدي الواجبات ولم تؤدي الحقوق ولم تستغل هذا الوقت فيما ينفعك فإنه إذا هاجمك الشغل والصوارف أعجزك عن أداء هذه الأمور. ومن المؤسف أنك ترى كثيرا من الشباب لا يدركون قيمة الأوقات ولا يدركون قيمة الزمن، فتراهم يضيعونها فيما يضرهم ولا ينفعهم، فيما يضرهم ولا ينفعهم، بل أيضا فيما يضر أمتهم ومجتمعهم ولا ينفعهم. وختم النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بقول وحياتك قبل موتك، انتهت الوصية إلى هذه الكلمة، لأن الشباب والفراغ والمال والصحة كلها من مقومات الحياة، كلها من مقومات الحياة. فإذا استغل الإنسان حياته وأخذ منها الزاد تنفعه يوم المعاد، تنفعه يوم القيامة، لأن الله عز وجل جعل هذه الحياة مطية للآخرة، فهي دار للآخرة، فهي السبيل والجسر إلى دار الآخرة. فمن عمر حياته بالصلاح فسيكون من الناجين، وأما من عمر حياته بالجرائم وعمر حياته بالضياع فسيكون من الضائعين يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك. ولهذا ينبغي أن يستغل مدة عمره ومدة حياته قبل أن يهاجمه الموت هادم اللذات، حين ذاك يقول قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيتمنى الرجوع، هيهات هيهات، لأنه من جاجله فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. والحق أن الحديث طيب يعني بهذا القدر كفاية، ويلاحظ أن الحديث تضمن أمور مهمة جدا في حياة المسلم وفي حياة الشباب، ينبغي أن يستغلوها أي استغلال قبل أن يعتريهم ما يناقضها. وبارك الله فيكم وفي حضوركم، وأجدد شكري لكل من أحيى هذه الدورة على رأسهم رئيس هذه البلدية. وبارك الله فيكم وسبحانك وبحمدك. نعم أيضا جزا الله خير عن رجال الأمن على سهرهم لاستتباب الأمن ولحفاظ على هذه الجموع المباركة، فبارك الله فيهم وفي جهودهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.